بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ لأن النبوة حصلت بنزول الوحي عليه، فحصلت النبوة، فقيل له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. الآيات كما سيشرحها المصنف. ونعم، نبئ بإقرأ، نعم نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الآيات إذان بنبوته صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل بالمدثر، أي بعث إلى الناس وطولب بدعوتهم إلى الدخول في دين الله في آيات المدثر التي تلوناها. وينبغي أن نعرف ما الفرق بين النبي والرسول، ما الفرق بين النبي والرسول. للعلماء في هذا ثلاثة أقوال. قال بعضهم: النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وهذا فرق واضح. ويعني يأتي على هذا التفريق في الحقيقة استدراك مهم، وهو كيف يوحى إلى النبي بشرع ولا يؤمر بتبليغه؟ ما فائدة ذلك إذن؟ فقيل قول آخر في التفريق بين النبي والرسول، قيل إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع رسول قبله وأمر بتجديده. كذا يا عبد المجيد؟ أي أن الرسول يوحى إليه بشريعة جديدة كموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه، وأما النبي فهو يأتي تابعا للرسول السابق، إذا درس العلم واحتاج الناس إلى الحكم بينهم في قضاياهم، فيبعث الله نبيا لكي يجدد من درس من رسالة الرسول الذي قبله. ويمثلون لذلك بأنبياء بني إسرائيل كيوشع بن نون ومن يسمونهم في كتبهم أرميا وحزقيال و غيرهم من أنبياء بني إسرائيل المذكورين في كتبه. هذا الفرق أو هذا التفريق الثاني. ولكن هذا التفريق عليه استدراك، وذلك أن الله سمى يوسف عليه السلام رسولا في كتابه مع أنه لم يوحى إليه شرع جديد. فإن مؤمن آل فرعون قد قال لقومه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. إذن قد كان يوسف عليه السلام رسولا مع أنه لم يوحى إليه شرع جديد، بل كان يعمل بشريعة أبيه وجده يعقوب وإسحاق وإبراهيم. طيب، نأتي إلى التفريق الثالث، ولعله أرجح هذه التفريقات، وهو أن يقال إن الرسول من بعث إلى قوم مخالفين لدعوتهم، وأن النبي من بعث إلى قوم موافقين لتعليمهم والقضاء بينهم. مرة أخرى يقال: الرسول من بعث إلى قوم مخالفين لدعوتهم، سواء كان ذلك بشرع قديم أو بشرع جديد، وأن النبي من بعث إلى قوم موافقين يعني مؤمنين لكن لتعليمهم والقضاء بينهم. فهذا في الحقيقة لعله أسلم التعريفات، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات. طيب، المهم أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال رحمه الله: وبلده مكة، وقد عرفنا بها فهي أم القرى ولها من الفضائل ما لا يخفى. يكفي أنها تضم المسجد الحرام الذي صلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما عداه من المساجد. قال: وهاجر إلى المدينة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن مكث في مكة 13 سنة يدعو الناس بكل ما وسع من أنواع الدعوة، لكنها دعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وقد طال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه الفترة المكية من العنة والمشقة الشيء العظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم إرفاقا بأصحابه دعاهم إلى الخروج إلى الحبشة لكي يأمنوا على أنفسهم وعلى دينهم، فخرج إلى الحبشة من خرج في هجرتين معروفتين. وبقي نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة ويسكر منهم على الأذى، حتى كان يلقى منهم الأذى العظيم. سألت عائشة رضي الله عنها يوما فقالت: يا رسول الله، ما أشد ما لقيت من قومك؟ فقال: إني أتيت بني عبدي يالي 3 إخوة من وجهاء قريش فدعوتهم إلى الإسلام، فقال أحدهم: أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله؟ وقال الثاني: هو يمزق أستار الكعبة إن كان الله أرسلك. يعني يحكي عن نفسه، منتهى السخرية والازدراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فوجب وقال: إن كان الله قد أرسلك فلأنت أعظم في عيني من أن أرد عليك، وإن كان الله لم يرسلك فلا أنت أحقر في عيني من أن أرد عليك. ثم قام وتركه، وهذا ما يسمى عند العلماء بكفر الإعراب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقمت أهيم على وجهي من الهم والغم حتى بلغت قرن الثعالب. وقرن الثعالب موضع في المزدلفة، ليس هو قرن المنازل الميقات المعروف، قرن الثعالب. قال: فإذا أنا بجبريل عليه السلام، فسلم علي فرددت عليه السلام، فقال: يا محمد، هذا ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. ما الأخشبان؟ الجبلان المحيطان بمكة، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعة. فملك الجبال يعرض على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المتأزم الذي يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالهم والغم والغيظ الشديد لهذه الإهانة وهذا الرد لدينه، يعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين. فقال: بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدخر وسعا في عرض دعوته، فكان يخرج إلى الموسم كل سنة، ولا يخفاكم أن العرب منذ زمن إبراهيم يحجون البيت على شركهم، فكان يخرج إلى الموسم ويعرض نفسه على القبائل، وكان يلحقه عمه أبو لهب ويقول: هذا مجنوننا، هذا مجنون قريش، ينثرهم ويحذرهم منه. حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من الأوس والخزرج فعرض عليهم دعوته، فقبلوا ورغبوا ورحبوا وواعدوه الموسم القادم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، حتى ظفر بهؤلاء الفتية من الأوس والخزرج. فلما كان في السنة التي تليها جاءوا وكانت عدتهم 70، فواعدوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وبايعوه بيعة العقبة، حتى إن الشيطان صرخ وقال: يا معشر الناس، هذا محمد والصباة قد خرجوا عليكم. فأقبل هؤلاء الفتية من الأوس والخزرج، وقال أبو مالك بن التيهان رضي الله عنه لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أمرتنا غدا أن نميل على أهل منا بأسيافنا، يعني لفعلنا. فقال: إنا لم نؤمر بعد. ثم انفضوا، وصار الصحابة من الأوس والخزرج من الأنصار يتحدثون ويقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة خائفا شريدا، وعرضوا عليه أن ينتقل وأن يهاجر إليهم، فكان ينتظر الإذن من الله تعالى حتى أذن الله تعالى له بالهجرة كما سيأتي. قال المصنف رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك. النذارة هي الإعلام المصحوب بالتخويف، ولا شك أن الرسل مبشرين ومنذرين، فالله تعالى بعث نبيه بالنذارة عن الشرك، فقد كان يقول لهم: أنا النذير العريان. النذير العريان عند العرب في الجاهلية هو الذي يأتي محذرا للقوم حتى يشق ثيابه ويتعرى ليشعرهم بالجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النذير العريان، لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا امتثال لأمر الله عز وجل في قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام على الصفا وأنذر عشيرته وعم وخص: يا معشر قريش، يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، عم وخص ودعهم، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. إذن الدعوة إلى التوحيد بشارة في مقابل النذارة، لأن الدعوة إلى التوحيد يحصل بها البشرى والأنس واجتماع القلب والهم على عبادة الله الواحد القهار. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر. المدثر يعني المتدثر، المتدثر بهذه الأغطية التي أردت أن تسكن بها، قم فأنذر. وهذه القيام قيام أمر له بالقيام حسا ومعنى، القيام من رقدته وضجعته، والقيام بأمر الدعوة أيضا: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فسر المصنف رحمه الله هذه المفردات فقال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، لأن هاتين أيها الإخوة ويا أيها الأخوات قضيتان متلازمتان، لا يمكن أن يتحقق توحيد إلا بالبراءة من الشرك، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لا بد منهما معا. قال: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد. إي والله، أعظم ما عظم الله تعالى به التوحيد، ولذلك كان أفضل الكلام: لا إله إلا الله، خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال: وثيابك فطهر. فسر الشيخ رحمه الله الثياب ها هنا بالأعمال، وهذا أحد التفسيرين. وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. وإنما سمت الأعمال ثيابا لملابستها للإنسان. واستدل العلماء أيضا بهذه الآية على اشتراط طهارة الثوب من النجس والدنس في باب الطهارة والفقه، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، يعني على الطهارة المعنوية من الشرك وعلى الطهارة الحسية من النجاسات. قال: ولا شك أن المعنى بالطهارة المعنوية أقرب للسياق والمقام في سياق هذه الآيات، لكن لا يمنع أن يحتمل المعنى الخاص. قال: والرجز فاهجر. ما الرجز؟ الرجز هي الأصنام، فاجتنبوا الرجز من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فهي الأصنام. فاهجر، بما يحصل هجرها؟ هجرها أي بتركها والتخلي عنها والبراءة منها، وكذلك أيضا هجر أهلها وهم المشركون والبراءة منهم والتخلي عنها، فإن هذا من أصول الإيمان، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا التوحيد، هكذا الإيمان، فيصل بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد.
قال المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الثلاثة، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.
قال الشيخ رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى 10 سنوات من الفترة المكية وهو يدعو إلى التوحيد. ثم بعد هذه 10 حصل حادث عظيم وهو العروج إلى السماء، وقد كان في آخر هذه 10 قد ما اشتدت عليه الأزمة والمحنة، فقد توفيت زوجه خديجة التي كانت تسري عنه وتسليه عما يلقى من أذى قريش، وتوفي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويدفع عنه على أنه كان مشركا. فوقع للنبي صلى الله عليه وسلم آية عظيمة من أعظم آيات نبوته، وهي المعراج إلى السماء، عرج به إلى السماء. الله أكبر. بين كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في الحجر إذ أتاه جبريل عليه السلام ومعه دابة كالبغل أو أكبر من البغل يقال لها البراق، فأمره أن يركب، فركب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وكان خطوها إلى منتهى بصرها، فلأجل ذا بلغ بيت المقدس في تلك الليلة التي عرج بها، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء قد جمعوا له وحشدوا له، فأمهم في ذلك المكان، وذلك لإظهار فضله وأنه سيد ولد آدم وأنه إمام المرسلين، فأما الناس فأما أنبياء الله جميعا. أما كيف كان ذلك فهذا أمر الله عليه قدير أن يحذرهم، وفي صفة من الصفات لنبيه صلى الله عليه وسلم، فالذي أحياهم وأماتهم قادر على أن يعيدهم. فأمهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى، احتمله جبريل عليه السلام وذهب به في أجواز الفضاء في أمور أو في أحوال لا تدركها عقولنا، صعد به إلى السماوات العلى حتى أنه كان يأتي إلى كل سماء فيستفتح ويفتح له، فوجد في السماء الأولى أبانا آدم عليه السلام، وعن يمينه أرواح المؤمنين وعن شماله أرواح الكافرين من ذريته، فإذا التفت جهة اليمين ضحك، وإذا التفت إلى جهة الشمال بكى وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم ذهب إلى السماء الثانية فإذا فيها عيسى بن مريم عليه السلام ويحيى ابن زكريا وهما ابن الخالة، ثم رقى إلى السماء التي بعدها فوجد فيها هارون لعله هارون عليه السلام، ثم بعد ذلك وجد في الرابعة إدريس عليه السلام أو لعله العكس، ثم وجد في السماء الخامسة موسى بن عمران، وكلهم يرحب به ويقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلى أن بلغ السماء السابعة فوجد فيها أباه إبراهيم وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور. ثم بعد ذلك بلغ سدرة المنتهى وغشيها من الحسن والبهاء ما لا يستطيعه وصف، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ثم بعد ذلك وقف جبريل عليه السلام وقال هذا حدي لا أتجاوزه، وخطى النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدر، فأوحى الله تعالى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه الصلوات أول الأمر 50 صلاة في اليوم والليلة، وهبط بهن صلى الله عليه وسلم حتى مر بموسى عليه السلام فسأله فأخبره فقال إني عالجت بني إسرائيل قبلك وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فحط عنه 5 ورجع أدراجه، فمر بموسى فقال له مثل ما قال، ورجع إلى ربه فلم يزل يتردد بين موسى بن عمران عليه السلام وبين ربه عز وجل حتى بلغ 5، وأمره موسى أن يرجع إلى ربه لكنه قال استحييت من ربي، فأمضى الله فريضته وقال هي 5 في الفعل 50 في الميزان، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلوات 5. قال الشيخ رحمه الله وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين. إذن هذه الصلوات 5 لم تفرض إلا في آخر 3 سنوات في مكة، وأول ما فرضت الصلاة 2 ركعتين فكان 2 ركعتين، ثم بعد ذلك زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. والذي يظهر والله أعلم أنه أيضا لم تكن قد فرضت الجماعة، وإنما فرضت الجماعة وفرضت الصلوات الرباعية بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال وبعدها، يعني بعد هذه السنوات 3 التابعة للعشر الأول، كم صار؟ 13 سنة، أمر بالهجرة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن أمر ربه، لا يمكن أن يهاجر إلا بإذنه، فأذن الله تعالى له بالهجرة، وكان قد شرع في إرسال أصحابه فرادى ومثنى إلى المدينة، وصاروا يصلون إلى المدينة أرسالا يخرجون خفية، إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قام في نادي مكة وقال من أراد أن تدخله أمه فليلقني في بطن هذا الوادي، فلم يلحق أحد، قوي أمين رضي الله عنه. فأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد استشعر أبو بكر الصديق رضي الله عنه نية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فأعد راحلتين وأعلفهما وأعدهما لهذه المناسبة، فلم يرع أبو بكر الصديق رضي الله عنه في ساعة في الهاجرة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيها عادة، كان لا يخطأ أن يأتي إما أول النهار أو آخر النهار، فأتى في ساعة لم يكن من عادته أن يأتي فيها مبالغة في الحذر والحيطة. فقال لأبي بكر الصديق أخرج من عندك، لأن الأمر خطير ولا بد من اتخاذ السرية، فقال إنما هم أهلي يا رسول الله، فقال إنه قد أذن لي بالهجرة، فقلت يا رسول الله الصحبة؟ قال الصحبة. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تقول عائشة فما علمت أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يبكي ذلك اليوم، كيف لا يبكي وهو سيصحب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويكون له هذا الفخر العظيم إلى يوم القيامة. وفعلا سرب هاتين الناقتين، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالثمن، وهذا يدل معشر الإخوان أنه في أمور الطاعات والقرب ينبغي أن يبذل الإنسان من ماله وألا يعتمد على أعطيات الآخرين قدر المستطاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال هما هي لك يا رسول الله، قال أخذها بالثمن. وكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد بعد أن هاجر. فالمهم أنهما سرب هاتين الناقتين وخرجا من الباب الخلفي، لأن أعين قريش كانت ترصدهما، وقد شعرت قريش فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم على وشك الخروج وأعدت في الأمر عدته، فاجتمعوا في دار الندوة وتشاوروا فيما بينهم حتى إنه قرر رأيهم على أن ينتدبوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى جلدا شابا معه سيف مسلت ويحيط ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هم بالخروج ضربوه ضربة رجل واحد فتفرق دمه في القبائل. لكن الله تعالى أنجى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين ظهرانيهم وأوى وصاحبه إلى غار يقال له غار ثور، وبات فيه 3 أيام حتى ينقطع الطلب. وجعلت قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه 100 من الإبل، وهو عرض مغري يعني يتمناه كل عربي، إذ الإبل هي أنفس أموال العرب. ولكن الله سلم، فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين خروجه إلى أن بلغ المدينة 10 أيام، حتى بلغ المدينة يوم 2، وكان في هجرته صلى الله عليه وسلم يكمن نهارا ويسير ليلة، يكمن نهارا ويسير ليلة. وبذل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من ضروب الفداء والرعاية بنبينا صلى الله عليه وسلم ما بلغه هذه الدرجة أن كان أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ومما جرى له أنهما دخلا غارا في أثناء مسيرهما، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: أمكث يا رسول الله حتى أستحس لك الغار، حتى لا يكون فيه سبع أو حية أو غير ذلك. فدخل رضي الله عنه حتى إذا استوثق دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه الشريفة على فخذ أبي بكر، وجعل أبو بكر رضي الله عنه يتلمس الغار فوجد فيه جحرين، فخشي أن يخرج منهما شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقمهما عقبيه. فخرجت عقرب من أحد هذين الجحرين وجعلت تلثغ عقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يتألم ولا يبدي حراكا، حتى جعلت دموعه تنهمر من عينيه، فلم يرى إلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ودموعه تسقط على وجهه الشريف. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك؟ فقال: عقرب يا رسول الله، كرهت أن أوقظك. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على عقبه حتى برئ. ولهذا لما تحدث أناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وربما فضله بعضهم على أبي بكر، قال: والله ما يساوي آل الخطاب ليلة من ليالي أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فكانت له هذه المنقبة العظيمة: إلا تنصروا فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا 2، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه، فحصلت الهجرة التي ذكر. قال المصنف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذا هو تعريف الهجرة، الهجر من الترك، والمراد بالهجرة الخاصة هي الانتقال من مكة إلى المدينة، الانتقال من مكة إلى المدينة، هذه هي الهجرة الخاصة التي يعلق عليها الفضل العظيم، والتي عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. فهي منقبة عظيمة لأهلها، فمن هاجر من مكة إلى المدينة فهو من المهاجرين. أما الهجرة في المعنى العام فكما عرفها المصنف: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي بهذا التعريف باقية إلى يوم القيامة لا يمكن أن تنقطع ما دام ثم بلد شرك وبلد إسلام، فإن هذه الشريعة باقية لا تنقطع. قال رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. واستدل بقول الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا، أي قالت لهم الملائكة: فيما كنتم؟ ماذا كان عذركم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا دليل على وجوب الهجرة، وعلى أن من ترك الهجرة مع القدرة عليها فقد أتى كبيرة تورده النار، يكون مستحقا بها النار، إلا من استثنى الله. قال الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا، الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.